دخل في مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب. كان كلامنا أخيرا حول التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة، حيث ورد فيه قوله عجل الله تعالى فرجعوا الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. وذكرنا المراد من الحوادث الواقعة، وأنه أي المراد وأنه مطلق الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس عرفا أو عقلا أو شرعا. ثم تعرض قدس سره لإشكال مقدر حاصله عليكم السلام، حاصله أن المراد بالحوادث الواردة في التوقيع الشريف، المراد بالحوادث مختص بخصوص المسائل الشرعية، وأن الرجوع إلى الرواة الفقهاء إنما مورده خصوص المسائل الشرعية، وعندها فله هذا التوقيع الشريف دليلا على إثبات الولاية بالمعنى الثاني للفقيه الجامع للشرائط. هذا الإشكال قد أجاب ودفعه الشيخ الأعظم قدس سره بقوله وأما تخصيص الحوادث في التوقيع الشريف بخصوص المسائل الشرعية بعيد من عدة وجوه. قررنا الوجهين الأول والثاني، بلغ الكلام فعلا إلى الوجه الثالث، وحاصله أن إسحاق بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه قد كتب في رسالته تلك المسائل التي قد أشكلت علي، وإلى من أرجع فيها. فلذا جاءه الجواب بأن الرجوع يكون إلى الرواة الفقهاء. وحينئذ فإن كان المراد بيان الأحكام الشرعية أحكام الحوادث الواقعة، وأنه يلزم الرجوع إلى الفقهاء في بيان الحلال والحرام، إذا كان المراد هذا المعنى لما كان هذا أمرا مشكلا، لأن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء مما لا يحتاج إلى البيان، لكونه من بديهيات الإسلام، وأن كل عاقل يحكم بأن الجاهل لا بد له أن يرجع إلى العالم، وأن المريض لابد أن يرجع إلى الطبيب. وهكذا في جميع مجالات الحياة، وأنه لا بد من رجوع الجاهل إلى العالم، أمر مركوز في أذهان العقلاء. وليس هذا مما يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب الذي هو من كبار الرواة ومن أجلائهم، حتى يكتبه في جملة المسائل التي أشكلت عليه. فإذا من البعيد سؤال مثل إسحاق عن الأحكام الشرعية، مع أن السؤال عنها كان مركوزا عند العقلاء، فلا ينبغي أن يقال بأن إسحاق سأل عن الأحكام الشرعية الثابتة للحوادث الواقعة. نعم، إذن هذا إذا كان مراد قلنا هذا لم يكن أمرا مشكلا، وعلمنا ذلك. ليش لم يكن مشكلا؟ إذن شنو الأمر المشكل الذي وقع عنده إسحاق بن يعقوب؟ نعم، الذي كان أمرا مشكلا على إسحاق بن يعقوب هو وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى شخص ونظره في زمان الغيبة. ليش هذا صار منشأ للإشكال عنده؟ ليش صار هذا منشأ للتساؤل؟ ليش سأل؟ ووجوب الرجوع في المصالح العامة إلى شخص ونظر هذا الشخص المعين في زمان الغيبة. إذ من المحتمل أن يكل صلوات الله وسلامه عليه وجوب الرجوع في المصالح العامة، أن يكله علما إلى الشخص المعين من ثقاته عليه السلام في زمان الغيبة. الاحتمال وارد جدا، إذ من المحتمل أن يكل عليه السلام وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى الشخص المعين من ثقاته عليه السلام في عصر الغيبة في زمان الغيبة. هذا الاحتمال يصلح أن يكون داعيا إلى السؤال. فسأل إسحاق ابن يعقوب هذا السؤال. والحاصل أن هذا الوجه مو أنه يرجع للحوادث الواقعة، يعني شنو؟ يعني بيان الحلال والحرام، وأنه إذا ما عرف الحكم الشرعي يرجع فيه إلى الفقيه. هذا أمر مركوز، هذا ما يحتاج للبيان، هذا ما يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يجي يطرح لي السؤال ويكتبه، حتى يكتبه في جملة المسائل التي أشكلت عليه. لا، عليكم السلام، الأمر أعمق من هذا. أكون مصالح عامة، محتمل الإمام أو كلا وجوب الرجوع في هاي المصالح والأمور العامة إلى شخص معين من ثقاتي، فيسأل من هو، لمن أرجع، ماذا أصنع؟ هذا الاحتمال يصلح أن يكون داعيا إلى السؤال. والحاصل أن هذا الوجه، يعني الوجه الثالث، يقضي أن الرجوع إلى الرواة الفقهاء، ترجمة من رواة حديثنا، أن هذا الوجه يقضي أن الرجوع إلى الرواة الفقهاء إنما يكون في المصالح العامة، في الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم دون خصوصي المسائل الشرعية. فالنتيجة بعد هذه الوجوه الثلاثة أن إشكالية تخصيص الحوادث في التوقيع الشريف بخصوص المسائل الشرعية مما لا يرجع إلى معنى محصل. قال قدس سره: ومنها، أي ومن الوجوه الثلاثة، قلنا من عدة وجوه ذكر ثلاث وجوه، هذا الوجه الثالث. ومنها، أي ومن تلك الوجوه التي ماذا التي تبعد فكرة تخصيص الحوادث في التوقيع الشريف بخصوص المسائل الشرعية، أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي، هذا جملة الذي صفة علما لوجوب الرجوع، يعني وجوب الرجوع اللي هو مين؟ اللي هو من بديهيات الإسلام، وأن من السلف إلى الخلف، وأن عقل كل عاقل يحكم بأن الجاهل لابد أن يرجع للعالم، المريض كن يرجع للطبيب، الجاهل كن يرجع للعالم. هذا وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الموصوف بهذه الصفة، مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد منه، في عداد المسائل اللي أشكلت عليه، في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف الذي كان أمرا مشكلا على إسحاق. هذا بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة والأمور العامة إلى رأي أحد ونظر ذلك الأحد في زمان الغيبة، فإنه يحتمل، من المحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكل وجوب الرجوع في المصالح العامة في غيبته، يعني في زمان غيبته، وكله إلمن وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى شخص معين أو أشخاص معينين من ثقاته عليه السلام في ذلك الزمان. هذا الاحتمال صار داعيا في نفس إسحاق إلى السؤال، أنه يعرف أنه آني في هتش حوادث، في هتش مصالح عامة، إلى من أرجع، إلى من أرجعوا. والحاصل أن الظاهر بعد هذه الوجوه الثلاثة أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه حتى يختص التوقيع الشريف بباب التقليد، يعني بباب المسائل أو معرفة الحلال والحرام والرجوع إلى الفقيه الجامعي، لا، ليس مختصا بما اشتبه حكمه حتى يختص التوقيع الشريف بباب التقليد، ولا هو مختص بمن بالمنازعات حتى يختص بباب القضاء وفصل الخصومة، وإنما المراد من الحوادث بحكم أنها جمع قد حلي بالألف واللام، والجمع الكذائي يفيد العموم، فالمراد مطلق الأمور، أعني الأمور العامة والمصالح العامة. ثم أن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العظومات، وقد تعرض قدس سره بقوله: ثم أن النسبة إلى دفع توهم في المسألة. وحاصله أنه يمكن أن يقال بأنه ها هنا أمامنا طائفتان من العمومات، المستشكل من راح يدخل راح أدخل من هذه الزاوية. التوقيع الشريف وأمثاله نظائر من أدلة الولاية يخليها يجعلهم طائفة من العمومات، يخليها عمومات، وعثر على شنو؟ على عمومات أخرى ذنيش يجعلهم شنو؟ طائفة ثانية في قبال منه، في قبال هذه الطائفة اللي تخصنا التوقيع الشريف ونظائره. فلذلك شو يقول؟ يقول أنه ها هنا عندنا طائفتان من العمومات. الطائفة الأولى التوقيع الشريف ونظائره مما أثبتت، مما أثبتت وجوب الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في مطلق الأمور والحوادث الواقعة. وهذه الطائفة يعني بعدنا بالأولى، وهذه الطائفة التوقيع وأمثاله، وهذه الطائفة تدل على أن الفقيه الجامع للشرائط قد ثبتت له في عصر الغيبة الولاية بالمعنى الثاني، أعني توقف تصرف الغير على إذنه في الأمور العامة والمصالح العامة. الطائفة الأخرى، الطائفة الثانية في كلام المستشكل، الطائفة الأخرى شن هي؟ العمومات الظاهرة في إذن الشارع المقدس في كل معروف لكل أحد. العمومات الظاهرة في شنو؟ في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، من قبيل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، وأمثال ذلك، وأمثال ذلك من العموم من أدلة الإحسان والإعانة. ولا ريب عقلا وشرعا، ولا ريب عقلا وشرعا في أن الإحسان والإعانة أمر حسن لا يحتاج إلى إذن أحد. فهذه الطائفة الثانية، فهذه الطائفة ظاهرة في إذن الشارع، في إذن الشارع لكل أحد وعدم توقفه، وعدم توقفه على إذن الفقيه والرجوع إلى الفقيه. الطائفة الثانية عمومات، كل معروف صدقة نقطة، ما كصدقة إذا استأذنت ورجعت فيها إلى الفقيه. عون الضعيف، واحد من يعين الضعيف ما يروح يأخذ إذن الفقيه الجامع للشرائط يا بردعين ضعيف وهذا يكون عوني من أفضل الصدقة لو ما يكون، وأمثال ذلك، تعاونوا على البر والتقوى وأمثال ذلك. هاي كلها لا ريب عقلا وشرعا في أن الإحسان والإعانة أمر حسن لا يحتاج إلى إذن. فهذه الطائفة ظاهرة في إذن الشارع لكل أحد وعدم توقفه على إذن الفقيه. زين، صار عند المستشفى الصغير طائفتين من العمومات، الطائفة الأولى من عمومات، الطائفة الثانية عمومات. الطائفة الأولى يرجع يلزم الرجوع لمن؟ إلى الفقيه والاستئذان منه بحكم التوقيع وأمثاله. الطائفة الثانية لا، أذن لكل أحد بعد ما يحتاج إذن، والرجوع إلى الفقيه والاستئذان منه. ثم قال المستشكل: والنسبة بين الطائفتين العموم والخصوص من وجه، ومادة الاجتماع لهما ومادة الاجتماع لهما الأمور الحسبية التي هي من الإحسان والإعانة. مادة الاجتماع بكلا العنوانين الأمور الحسبية التي هي من الإحسان والإعانة. فالطائفة الأولى تحكم بأن هذه الأمور بحكم أنها من الحوادث الواقعة فيلزم فيها الرجوع إلى الفقيه والاستئذان منه، فارزة. بينما الطائفة الثانية تحكم بأن هذه الأمور بحكم أنها من المعروف والإحسان والإعانة فيجوز لكل أحد التصدي لذلك، ولا يتوقف على الرجوع إلى الفقيه والاستئذان منه. وعندها بين الدليلين يتعارضان هاي المادة وما يتعارضان؟ شو الطائفة الأولى تقول لي لا حصرا كنت ترجع فيها إلى الفقيه ولا يحق لغير الفقيه التصدي لذلك، زين الطائفة الثانية بعمومة تقول لي لا بكل أحد يجوز التصدي ولا يتوقف على الرجوع إلى الفقيه والاستئذان منه. وعندها فيتعارض هذان الدليلان في مادة الاجتماع فيتساقطان. وبالنتيجة شنو أيها المستشكل إذا تساقط شو تقول؟ وبالنتيجة فلا يصلح التوقيع الشريف وأمثاله، لا يصلح دليلا على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة. هدف المستشكل إذن ماذا عرفنا الآن؟ هدفه أن يريد يبطل منه الاستدلال بالتوقيع الشريف ونظائره على شنو؟ على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني للفقيه في عصر الغيبة. يقول لا بس تقولون بالتوقيع، أصلا أنا أجيب هاي العمومات، تتعارض هاي العمومات مع هاي العمومات الأولى تتساقطان، إذا تساقطا إذن بعد ما يصلح التوقيع الشريف دليلا. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التوهم بما حاصله أن النسبة بين هاتين الطائفتين وإن كانت يسلم وإن كانت نسبة العموم والخصوص من وجه، بل عمومات نسبة بينهما عموم من وجه، أكو مادة اجتماع، وإن كانت إلا أنه بإمكاننا أن نثبت ببيانين لزوم الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط حتى في الأمور الحسبية التي هي مادة الاجتماع، حتى في الأمور الحسبية التي هي من الإحسان والإعانة، مع ذلك يلزم الرجوع المن إلى الفقيه الجامع للشرائط، وأن الغير يعني غير الفقيه لا استقلالية لهم في التصرف. هذا يقول ثبت ببيانين،
مع على الرغم من أن النسبة شنو وسلمناها عموم خصوص من وجه ما رفعت اليد عنها، لكن ببيانه. البيان الأول أن التوقيع الشريف حاكم على روايات المعروف وعون الضعيف ونحوهما من العناوين، وحكومة التوقيع الشريف من نوع التضييق. إن درستم في الأصول، أصول المظفر، في الرسائل، في الكفاية، في الحلقات، إن الحكومة معناها واضحة، الدليل الحاكم ينظر المن إلى الدليل المحكوم، ناظر المن إلى الدليل المحكوم بعد، ويفسر دليل المحكوم. زين، يفسر دليل المحكوم ماذا؟ شو يسوي به؟ ماذا يصنع بالدليل المحكوم؟ يفسر دليل المحكوم ويتصرف في موضوعه، في موضوع منه، في موضوع دليل المحكوم. زين، من يتصرف في الموضوع إما بنحو التوسعة يوسع دائرة الموضوع، لو بنحو التضييق يضيق دائرة موضوع منه الدليل المحكوم. هذا شغل الدليل الحاكم. فهنا الشيخ الأعظم يقول التوقيع الشريف بلي يتعارض مع منه، مع ذن الروايات وبمادة الاجتماع، بس بعد التعارض لا، أكو حكومة. التوقيع الشريف حاكم يصير، يعني ناظر هو علما إلى موضوع ذيك العمومات وشلون يتصرف في موضوعها، قلنا بناء من نوع التضييق. وهو حكومة التوقيع الشريف من نوع التضييق، وأن عطف تفسيري نفسر شلون نوع التضييق، وأن التوقيع الشريف ونظائره تضيق دائرة موضوع تلك العمومات، أي عمومات المعروف، عمومات عون الضعيف وما شاكل ذلك. أن التوقيع الشريف ونظائره تضيق دائرة موضوع تلك العمومات. فحينئذ إذا ببياني خلبين أنه شلون قضية التضييق، وأن التوقيع تضيق في ماذا؟ في دائرة الموضوع. ببياني أن الغير، غير الفقيه إن قام بالتصرف في تلك الأمور الحسبية بنظر الفقيه الجامعي فبها ونعمة، فبها ونعمة. وأما إذا تصرف في تلك الأمور الحسبية استقلالا ومن دون الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، بعد أن كان الرجوع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة بحكم التوقيع الشريف واجبا، وبعد أن كانت إطاعة أولي الأمر واجبة بحكم التوقيع ونظائره، فمع هذا الوصف لو أن أحدا لم يرجع في الأمور العامة إلى الفقيه الجامع وأقدم على التصرف في الأمور استقلالا لما كان هذا من المعروف أصلا، لما كان هذا من المعروف أصلا حتى يشمله قوله عليه السلام كل معروف صدقه. ولما كان عونا للضعيف حتى يسمله قوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة. وعندها فإذا انتفى الموضوع، يعني هذا أصلا ما يكون معروف، هذا أصلا مو من عون الضعيف، وعندها فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. هذا هو معنى كون التوقيع حاكما ومتصرفا في موضوع تلك العمومات بنحو التضييق. البيان الثاني أو البيان الآخر، قلنا يمكننا أن نثبت ببيانين لزوم الرجوع علما إلى الفقيه في الحوادث الواقعة حتى في الأمور الحسبية. هذا البيان الأول نتبع الآن. قال قدس سره: ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع، إشارة من يقول مثل هذا التوقيع يعني التوقيع الشريف ونظائره، نظائر مين؟ يعني سائر الأدلة على ولاية الفقيه، يعني سائر الأدلة اللي تثبت وجوب الرجوع إلى الفقيه في مطلق الأمور والحوادث الواقعة. بين هاي النسبة وبين منه؟ وبين العمومات. قائمة ثانية: يا عمومات، العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، الظاهر في العموم الاستغراقي، الظاهر في العموم الاستغراقي الشامل لموارد ولاية الفقيه. فراح يصير شنو هناك؟ مادة اجتماع. قال مثلي مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، وقوله عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة، وأمثال ذلك. وإن كانت عموما من وجه، لحد الآن الشيخ الأعظم أشار إلى التوهم اللي قررناه من الخارج. وشنو غرض التوهم؟ غرض المستشكل أن أراد شنو؟ أن يبطل الاستدلال بالتوقيع الشريف ونظائره على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني الفقيه الجامعي للشرائط في عصر الغيبة. الشيخ الأعظم راح يجاوب يقول: وإن كان عموم الوجه إلا. هذا البيان الأول. قلنا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا التوهم بأن النسبة بين هاتين الطائفتين وإن كانت العموم والخصوص من وجه، إلا أنه بإمكاننا أن نثبت ببيانين لزوم الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط حتى في الأمور الحسبية. البيان الأول منا يبدأ: إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع الشريف على تلك العمومات، أي على الطائفة الثانية من العمومات، وكونها ضمير كونها يرجع للتوقيع الشريف، فلذلك الأولى تذكير الضمير. وكون التوقيع الشريف بمنزلة المفسر، يعني دليل حاكم، المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام إذا كان في زمن حضور، أو إلى نائبه في زمن الغيبة في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأمر في قوله قل الأمر. إذن التوقيع الشريف يضيق، لو ما يضيق؟ يضيق في دائرة منه، في دائرة موضوع العمومات. يعني شو وقت هذا يكون حسن؟ شو وقت يكون هذا إحسان إعانة؟ الأمور الحسبية متى تكون إعانة؟ متى تكون إحسانا؟ في الأمور التي شنو؟ يرجع فيها المن إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة. فتضيق في دائرة موضوع العمومات ببيان أن الرجوع إلى الفقيه الجامع في الحوادث الواقعة لما كان بحكم التوقيع الشريف واجبا فمع هذا الوصف لو أن أحدا لم يرجع فيها إلى الفقير وتصرف فيها استقلالا لما كان هذا من المعروف أصلا حتى يشمل قوله عليه السلام كل معروف صدقة، لما كان هذا عونا للضعيف حتى يشمله قول المعصوم عليه السلام عون الضعيف من أفضل الصدقة. وبالجملة فالإحسان والإعانة لا يحسنان مع مزاحمة حق الغير، لا يحسنان مع مزاحمة حق الغير، فمع المزاحمة لا تشملهما عمومات عون الضعيف صدقة، كل معروف صدقة. إذن التوقيع الشريف لسانه ناظر إلى موضوع تلك العمومات، وأن المعروف بعد إحراز أنه معروف صدقة، عون الضعيف بعد تنقيح موضوعيته شنو؟ من أفضل الصدقة. وهذا متى يتم في الأمور الحسبية؟ بعد الرجوع إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط، وأما من دون الرجوع والاستقلال في التصرف فلم يكن من المعروف أصلا حتى يشمله، لم يكن عونا للضعيف حتى يشمله قوله أو عموم عون الضعيف من أفضل الصدقة. قال وعلى تسليم التنزل. البيان الآخر، قلنا ببيانين يمكننا أن نثبت لزوم الرجوع حتى في الأمور الحسبية. البيان الآخر وحاصله على تقدير التنزل وغض النظر عن الجواب السابق وتسليم ما أفاده المستشكل من أن هاتين الطائفتين تتعارضان في مادة الاجتماع وتتساقطان، ولكن لنا جواب آخر. راح يجوا يامن الآن أجوا المستشكل، ولكن لنا جواب آخر، وهو أنه بعد التعارض والتساقط يكون مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصل. دليلان اجتهاديان تعارضا فيما بينهما فيما الاستماع، تساقطا، وين أروحن؟ أروحن أصلح ملي. معنى شو؟ ليش أشد العداء بس بالتوقيع الشريف؟ ليش بس نقول وبالنتيجة فلا يصلح التوقيع الشريف؟ لا، روح للأصل عملي. بعد التعارض والتساقط يكون مقتضى القاعدة مقتضى الصناعة شنو؟ وين أروح؟ الرجوع إلى الأصل. فارزة، والأصل الجاري فيما نحن فيه أصالة عدم المشروعية. ببيان هذا شلون شيخنا الأعظم؟ شلون تجريها أصالة عدم المشروعية؟ ببياني أن غير الفقير لو تصرفوا في الأمور الحسبية تحت إشرافي ونظري الفقير الجامع للشرائط في زمان الغيبة لكان من المقطوع به أن تصرفهم مشروع ونافذ وصحيح، وأما إذا تصرف الغير فيها في الأمور الحسبية استقلالا من دون أن يكون تحت نظر وإشراف الفقيه الجامعي للشرائط، عند ذلك نشك في أن تصرفاتهم هذه هل هي مشروعة نافذة صحيحة أم لا. الآن استفهام أصالة الشك وين صار؟ الشك صار في أصل المشروعية. أصالة عدم المشروعية جارية، ونتيجة ذلك لزومه، ونتيجة ذلك نقطتين شارحة، لزوم اعتبار إذن الفقيه والرجوع إليه في مطلق الأمور العامة. فتحصل أخيرا خلاصة الدرس، فتحصل أخيرا أن نثبت الولاية بالمعنى الثاني، أعني توقف تصرفات الغير على إذن الفقيه، أن نثبت الولاية بالمعنى الثاني للفقيه الجامع للشرائط في المرحلة الأولى من خلال الدليل الشهادي اللي هو البيان الأول، حكومة التوقيع ونظائر على منه على تلك العمومات وأنها مقدمة في المرحلة الأولى. بمن نثبتها الولاية؟ من خلال الدليل الشهادي فارزة. وفي المرحلة الثانية نثبتها من خلال الأصل العملي، أصالة عدم المشروعية. قال قدس سره: وعلى تقدير وعلى تسليم التنزل عن ذلك وتسليم ما أفاده المستشكل، قال: فالمرجع بعد تعارض العمومين وتساقطهما إلى الأصل العملي أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف. متى عدم مشروعيته؟ حين عدم، مع عدم حينية، هاي ظرف، مع عدم وقوعه عن رأي ولي الأمر، فعند ذلك نشك في أصل المشروعية، أصالة عدم المشروعية تجري، ونتيجة ذلك لزوم اعتبار إذن الفقيه الجامع في مطلق الأمور. هذا ادخل هذا. لكن المسألة بعد هاي كلها، الشيخ رحمه الله بعد أن بين التوقيع وغير التوقيع من مقبولة بن حنظلة وغيرها كل ذاك، يقول أصل المسألة ما تخلو عن إشكال. أصل المسألة مسألة ولاية الفقيه بالمعنى الأول وكذلك بالمعنى الثاني، أصل المسألة لا تخلو عن إشكال وعن توقف وعن تمحيص عن تدقيق، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان الحكم به بثبوت الولاية مشهوريا عند الأصحاب. وعلى أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا، راح يذكر فد مطلب وإن كان هو خلاصة للمطالب السابقة، لكن نضعه إن شاء الله إلى درس آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وعليكم السلام.